بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومجموع الفتاوى للشيخ ابن تيميه، ونزلت قراءتنا في التدمريه له رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثه امور، أحدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، ومن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، بحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما
أحب إليه مما سواهما،
كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله.
هذا اسم الفناء الشرع الديني. فناء الشرع الديني يعني أنك ليس كفناء هؤلاء الذين يقولون هذا فناء عن شهود السوى، فلا نرى إلا الله عز وجل، فلنشعر بموجودات، فهذا حال السكارى الذين لا يشعرون بمن حولهم، أو فناء الكفريين الاتحاديين والفناء عن الوجود نفسه، فلا يرون موجودا إلا الله، كل شيء أمامهم هو الله الله الله، اتحد بهذا كله. إنما هو فناء شرعي، بمعنى فناء شرعي بمعنى أن الإنسان يعرض عما أمر بالإعراض عنه ويلزم ما أمر بلزومه، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يرجو إلا رضاه سبحانه وتعالى، فهو لا يغيب عن الخلق، لا يغيب بل يعامل الخلق أمامه، يجاهد طارة بسيفه فيضرب هذا ويقتل هذا في سبيل الله، ويحسن إلى هذا طارة فينفق عليه، فهو موجود يتعامل مع موجودين حوله، طارة بالنفقة، طارة بالإحسان، طارة بالدعوة، طارة بالإنكار، طارة بالجهاد بالسيف، طارة بكذا بكذا. لا يفنى هذا الفناء، إنما يفنى عما أمر أن يتركه، ولهذا قال: يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، يفنى عن عبادة غيره بعبادته، عن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وهكذا. هذا هو الفناء الشرع الديني. وإن كانت لفظة الفناء من ألفاظهم ولا ينبغي أن تقال، بل هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن لعل هذا من باب التنزل أو من باب التقاسيم، فإذا قسمهم هذه الأقسام، ففناء عن شهود السوى، فناء عن وجود السوى، فناء عن إرادة السوى، فقال: إذا أردتم فناء فذكر فناء الشرع الديني الذي وكيت وكيت وكيت، فيكون التوجه هنا إلى المعنى الصحيح، وإلا فالأولى ألا تقال هذه المصطلحات أصلا، ألا تذكر هذه المصطلحات أصلا، هذا هو الأولى. نعم، وإن كان المعنى صحيحا.
قال رحمه الله تعالى: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى،
حتى ما يشهد نفسه، ما عادش بيشعر بنفسه أصلا، كالسكران. ويسمون هذا عبادة. أولا فناء في الربوبية، ثانيا فناء عن تحقيق مقام العبودية، فإنه لا يرى غيره بل ولا يرى نفسه، ويدعي هذا أرفع المقامات، وذاك مقام لم يصله النبي، ما كان عليه النبي ولا الصحابة، ما في أحد غاب عن وعيه. نعم.
فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللسابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ.
يعني الذي لم يقع ولم يغب إذا تلت عليه الآيات أو كذا وكذا فليس محققا هذا المقام. لا، النبي ما وصل إلى هذا، ولا أبو بكر. مر أبو بكر في الصلاة بالناس، قال قال يا رسولنا أبا بكر رجل أسيف يعني لا يكاد يسمع الناس من بكائه إذا قرأ القرآن، فالبكاء وكذا مع الحضور ومع شهود الإنسان لنفسه وكذا وكذا يعرف كيف يركع كيف يسجد إذا كيف يحقق صلاة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يغيب فيرتمي في الأرض. نعم هذا ولو حصل لبعض بعض الأحيان، قال العلماء هذا لضعفه لأن إيراد المعاني على قلبه ما تحمل، لما إذا كان الإنسان عنده قوة وبصيرة فإنه يأتي المعاني الشرعية. كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم عزيز كعزيز المرجل، إذا قرأ القرآن كان النبي يبكي كان الصحابة يبكون أو كذا، لكن ما كان واحد يغيب حتى لا يشهد نفسه ونفسها ويقول أنا أحقق المقام. فهؤلاء هم الصوفية المتكلمون، فعندنا صوفية متكلمون وصوفية اتحادية وصوفية حلولية. فهؤلاء الذين يشهدون أو يقومون بمشهد فناء، الفناء عن 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 يفنى بمعبوده عن عبادته وبمعروفه عن معرفته، وهذا في النهاية تحقيق لمقام الربوبية الناقص كمان، يعني ما يرى مقام الربوبية على ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لا إذا رأى هذا المشهد غاب عن كل أحد حتى أنه لا يرى بجواره أحدا. ومن قال لك إن بأن هذا المقام يصل إلى الإنسان إذا غاب عن الموجودين؟ نعم
بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين، فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد.
نعم فناء عن وجود السوى، الفناء عن شهود السوى، ما الفرق بينه وبين الفناء عن وجود السوى يا إخوان؟ ما الفرق بين الفناء عن شهودي وعن وجودي؟ ها عن شهود السوى عن وجود السوى، عن شهود السوى اللي هو الصوفية الأوائل اللي هم المتكلمون. ها نعم هو يعتقد أن في موجودات وأن هذه الموجودات مبينة لله، فليس الله حالا فيها ولا متحدا بها، لكن هو ما يراها للمقام الذي قام به ومقام الربوبية فغيب له هذا. مثل شعاع الشمس، الآن الشمس طلعت النجوم موجودة، النجوم موجودة كما هي، لكن لما الشمس طلعت غابت هذه النجوم، أي غاب عنا شهودها وهي موجودة، لكن غاب عنا شهودها لقوة ماذا؟ لقوة الوارد هنا وهو شعاع الشمس. لكن الفناء عن الوجود بقى، أصلا لا يوجد شيء سوى الله، فأنت الله ومركبك هو الله، حاشا الله طبعا، وكل شيء أمامك هو الله، لا وجود لغير وجود الله عز وجل، لا وجود لغير وجود الله. عرفتم يا إخواني؟ يبقى في فرق بين الفناء عن الشهود والفناء عن الوجود. أريد أحدا يقول لي الفرق ثانية. ها قولي عادي. يفنى عن الشهود. لا الشهود، شهود السوى، الشهود يعني رؤية، يعني رؤية. مثل أحيانا يا أخواني يكون الواحد فيه أصوات موجودة لكن بيفنى عن سماعها مع أنها موجودة، واخد بالك؟ يعني أنت أحيانا أنت بكون سرحان في عالم تاني بقى كذا، حواليك أصوات ناس بتتكلم بس أنت ولا حتى أحيانا لك هين تقوله أه، هو بيكلمك أصلا وأنت مش واخد بالك. ده اسمه إيه بقى؟ الفناء عن السماع، أو نفس المسألة الشهود، يبقى هو حواليك بس أنت مش واخد بالك، مش شايفه أصلا، وهو موجود بس أنت مش شايفه، زي المسموع موجود، موجود وفي كلام بس أنت مش سامعه لانشغالك، لانشغالك. يبقى الفناء عن الشهود هو موجود بس أنت لا تشاهده لمقام قام بك، إنما عن الوجود لا ترى في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت غير موجود، أنت الله، هذا الله، هذا كله الله، كله الله، الله اتحد بهذا فصار الموجود عينا واحدة هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما لضرورة العقل والقياس فإن الواحد منهم لا يمكنه أن يضطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، فعمل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له.
الله أكبر. يعني يقول مثلا مشهد القدر، لما تقوم انت بمشهد القدر وتلغي مشهد الشرع وكل حاجة القدر وكذا، زي الجبرية كده لا يرون إلا القدر ولا يرون العبد كذا وكذا، طيب إذا الله اللي بيفعل، الله عز وجل والذي قدر ذلك، ولا ينبغي أن تنظر إلى مشهد القدر، خلاص. فلو جاء واحد وضربك، ولو جاء واحد وصرغ وأخذ مالك، فلا تستطيع أن تعاتبه ولا أن تلومه، لأنه فعل ذلك بقدر ولا بغير قدر. طبعا أنت عندك مشهد القدر، كل حاجة بقدر. طيب فعلى ما يكون القدر حجة لك وليس حجة عليك؟ إذن هو سرق بقدر، إذن هو ضرب بقدر، فلهذا إذا ضرب بقدر وسرق بقدر وفجر بامرأتك بقدر فلا ينبغي أن تلومه. أأنت قائل هذا؟ وأظن دي حصلت لما ذكرنا قصة الرجل لما وجد رجل مع امرأته وأخذته النعرة، فماذا قال؟ ها قلت انت ايه كفرت قلت بقول ابن عباس، فاستغفر ورجع لولاك لضللت. ولهذا مذهب أولئك يخالف النقل الصحيح والعقل الصريح. والله الله المستعان. نعم.
فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي، والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال في قصة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمرهم على الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
هذا أمر شرعي، والصبر على المقدور، فأمرهم على الاستغفار بالصبر. نعم.
وكان يقول اللهم
اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم.
وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر.
وما قال هذا بقدر الله ولا احتاج إلى استغفار. نعم.
وقد ذكر عن آدم أبي البشر
إنما الإنسان إذا فرط في المشروع في الأمر في المأمور به إذا فرط بذلك وكذا ندم واستغفر الله عز وجل ولا يحتج بالقدر ويشاهد فقط مقام القدر، إنما القدر يشاهده فإذا ابتلي صبر، فهو يشاهده ويحتج به في المصايب، أما المعايب فإنه إن أمننا بقدر الله إلا أنه يبادر بالتوبة والاستغفار ولا يحتج بالقدر على المعاصي. نعم. ولهذا نحن نعتقد أن المعاصي بقدر، لكننا لا نحتج بالقدر على المعاصي، إنما إحنا لا ننكر أن المعاصي بقدر لكن لا نحتج بالقدر على المعاصي، لا نحتج بالقدر على المعاصي. ولهذا احنا لا فرق بيننا في الإيمان بالقدر بين المعاصي بقدر، هم يقولون معاصي بقدر ونحن نقول معاصي بقدر، لكن ما الفرق يا اخوان؟ انهم يحتجون بالقدر على المعاصي، وانما نحن نلجأ الى الشرع تائبين مستغفرين منيبين، كما قال ابونا آدم وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا كنا من الخاسرين. إنما إبليس هو الذي قال ربي بما أغويتني. نعم.
وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم.
يا سلام، الله أكبر الله أكبر. ومن احتج بالقدر فقد أشبه إبليس، ومن أشبه إبليس فقد ظلم، كلها الظلم. نعم.
قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
أما الذنوب يبقى وراء الواحد بالزنا والربا والمخدرات ويبقى ويبقى ويبقى، ثم يأتي في لحظة أستغفر الله وأتوب إليه، راح كل شيء، بل انقلبت تلك السيئات إلى حسنات. لهذا المذنب العاصي التوبة قريبة منه لأنه يعترف أنه مذنب وعاصي. ما في راقصة من دعائها اللهم ارزقني بنتا راقصة، ما نرى راقصة عاقلة تقول هذا، ولا في شرب مخدرات يقول ربنا هب لنا من أبنائنا شربة خمور، أبدا. لكن ما الذي تمكن به إبليس حقا من بني آدم وصعب أن يترك ما هم عليه؟ الأهواء، البدع. مش انت دعاهم، احنا مثلا عندنا في المركز اهو، مش بتوع النور دول دعاه وبتوع الاخوان دول دعاه وبيقولوا احنا بتوع اسلاميين، طب تعالوا احضروا الدرس، الا نحضر اي حاجه الى الدرس، نروح الاستاد نروح وكذا الا الدرس ده بالذات. ليه؟ وفي مثلا عباده غير الله، ولا في مثلا احاله على متبع اخر غير النبي، ولا في كتاب مثلا لكم عليه ملاحظات ولا كذا ولا كذا؟ لا، انما الامر عندك انت، عند اللي بيدرس. طب ماذا ماله، في ايه، في ايه ان شاء الله، عنده ايه، واخد بالك عنده ايه؟ اصل بيشتم الناس، بيشتم الناس، يعني بيشتم الناس ازاي؟ يعني بيشتم ايه؟ بيسب. كيف يسب؟ يعني يسب الناس كيف؟ ما هو السب؟ وماذا يقول؟ يقول كونوا امه واحده دعوا الحزبيات، يقول اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اجتمعوا حول كتب السلف، يقول من اخطا يبين خطاه، وما الضير في هذا؟ ألست عندك أنت كذلك؟ أنت مع الإخوان؟ لا. ليه؟ مش أنت اللي طعنت فيهم بعد يعني لا من قبل؟ مش أنت اللي بترد على فلان ولا علان؟ طب لماذا صار حلالا لك حراما على غيرك؟ نعم.
وقد ذكر سبحانه
فأعظم ما يبتلي به الشيطان الناس الأهواء، البدع. ليه يا أخواني؟ لأن الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف بعد احمد ابو العين لما قرر منهج المعتزله تماما في لما رددنا عليه اخر حاجه قالها ايه بقى؟ قال فاحمدوا الله على ان عافاكم من هذا الابتلاء والتردي في تلك الاهواء، او كما قال بعد ما قرر مذهب المعتزله الخروج على في عدم الصبر على السلطان الجائر وكذا، وبعد ما كذب الكذبات المتتاليه بعد هذا كله، بيقول احمد الله على ان الله عافاكم من هذا الايه، من هذه الاهواء وتلك، فهو يحسب انه يحسن صنعا. نعم.
وقد ذكر سبحانه عن ذي النون انه نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه.
الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مرضى منه. يبقى جمع بين أي أخوان؟ لماذا سقط ابن تيمية هذا الدليل؟ ها، بين التوحيد والاستغفار. طيب ولما يجمع بين التوحيد والاستغفار قصده إيه أيضا؟ هو هنا بيقرر معنى إيه؟ الغمع بالإيمان بالقضاء والشرع، يعني لا تستدل بالقضاء على المعصية، بل إن وقعت من المعصية فتوب واستغفر. فلابد من تحقيق هذا المقام، نعم المعصية بقدر، لكن أمرت بمتابعة الشرع إذ تنزل بك معصية، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والندم. نعم،
وجماع ذلك
ولا تشهد مشهدا واحدا فقط هو القدر، بل لابد أن تشهد المشهدين القدر والشرع. نعم،
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمرين من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين.
الأمر والقدر، الشرع والقدر، ها، لا بد له من أصلين في الأمر، ولا بد له من أصلين في القدر. ففي الأمر
عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك.
الله أكبر، الله أكبر. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال، اجتهد علما وعملا، علما وعملا، علما وتطبيقا، علما على طريقة النبي والصحابة، العلم السلفي الخالص من البدع والأهواء، وعملا العمل الخالي من البدع. فمتى يكون العلم علما مقبولا صحيحا؟ ها، إذا كان على طريقة النبي والصحابة، العلم السلفي. ومتى يكون العمل مقبولا؟ يكون العمل مقبولا إذا كان خاليا من البدع، أي على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تزال فعل مضارع دال على الاستمرار، تجتهد، والاجتهاد هو بذل أقصى الجهد في تحصيل هذا الأمر في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. بلى عبدنا خضر قال: كيف السبيل إليه يا رب؟ كيف السبيل إليه؟ فجعل له علامة، فأخذ موسى غلامه وفتاه وحمل طعامه وحوته وضرب في الأرض يبحث عن تلك العلامة حتى يلقى عبدا من عباد الله عنده شيء من علم يتعلمه. فلست بأكرم من موسى، ولا بأعلم من موسى، ولا بأجل من موسى، ومع ذلك لما دل على هذا حمل معه طعامه وأخذ معه فتاة حتى قال إيه يا أخوان؟ صار يمضي حتى قال إيه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا ما صعب. كل هذا من موسى، من موسى كليم الرحمن، من موسى الذي ما ذكر نبيه مثل ما ذكر في القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من موسى الذي ما لي أحد أتباع مثل ما لي موسى عليه السلام. نصبا. فبذل الجهد في تحصيل هذا العلم والعمل، ده في الأمر، ده الأمر الأول. ثم عليه
أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود.
الله أكبر. يبقى في باب الأمر عليه إيه؟ أصلان. الأصل الأول الاجتهاد في تحصيل هذا الأمر علما وعملا. الأصل الثاني إن حصل تفريطه استغفر وناب وأتاب. الله. طيب، ولهذا كان
من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار. آخر سورة نزلت قول الله تعالى:
فقاموا بالليل اجتهاد تحقيق الأمر عملا، ختموه بالاستغفار تقصير وتفريط. قد يقول خير: أين التفريط والتقصير؟ فين يا أخوان؟ رجل قائم الليل، هو قائم الليل يزني ويسرق ويشرب الخمر، فين ما معنى الاستغفار يا أخوان؟ وجهه ها إيه؟ على أكمل، يعني الإنسان مهما بذل ففيه نعم. أيضا يعني عد إلى ما قال عبد السلام، ها، الحق ايه؟ كويس، يعني معاينة نعمة الله عز وجل على عبده وكذا وما أعطاه وحق رب سبحانه وتعالى، فما يقدم الإنسان ويتعبد به فإنه قليل 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 قليل. لهذا فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن تقصيره وأن يرحمه وأن يغفر له تقصيره في هذا، لأن الإنسان إذا عين حق المعبود بحق فإنه حق عظيم. إذا كانت الملائكة التي تسبح الليل والنهار لا تفطر تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادك، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان ما ينفك يا أخوان عن تقصير، وتارة يكون التقصير باقتراف ذنب، وتارة يكون التقصير بالضعف عن القيام بالحق الذي ينبغي أن يكون على العبد. ثم هذه نعمة أن أقامك الله في الليل دي، تحتاج شكر هذه ماذا؟ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عبادة أخرى هذه. يعني أن أقامك الله سبحانه وأقدرك على هذا وأعانك، هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وآخر سورة نزلت قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
نعم.
وفي الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن،
يتأول القرآن، احنا سبق وقلنا ايه يمتثل، تأويلنا بمعنى امتثال الأمر. نعم.
وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر.
هذا واحد، ده الأمر الأول. والأمر الثاني
عليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا أذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه.
يبقى إذن في القدر لابد من أصلين: الأول الاستعانة والتوكل، والثاني الصبر على المقدور. وفي المشروع الأول الاجتهاد، والثاني الاستغفار. شوف العلم، شوفوا العلم يا أخواني، شوفوا العلم يا أخواني يا أحبابي، شوفوا العلم. سبحان الله، هي كتب كثيرة أبدا والله، أبدا والله. يبقى عندنا أمر وعندنا قدر، لابد في الأمر من أصلين ولابد في القدر من أصلين. أما في الأمر فلابد من أصلين: الأول الاجتهاد في العلم والعمل، والثاني الاستغفار إن حصل تقصير وتفريط في المشروع. طيب، وفي القدر لابد من أصلين: الأول الاستعانة، الثاني الصبر على المقدور. نعم.
ومن هذا الباب احتجاج آدم على آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا
علي من قبل أن أخلق؟
قال: وعصى آدم ربه فغوى. قال: بكذا وكذا. فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه
لآدم لأجل الذنب،
فإن آدم قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك.
يبقى أود أن احتاج عليه على المصائب ولا المعايب؟ على المصائب، لأن الخروج من الجنة مصيبة. ولم يكن موسى عليه السلام ليعاتبه في ذنبه لأنه تاب منه، والعبد إذا تاب من الذنب فإنه لا يعاتب عليه. نعم.
وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى.
طبعا المعاني ديت اللي فجرها بالتأثيرات ديت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فجرها، وهو اللي جعلها قوالب وقواعد ظهرت وبانت، هو اللي وضع جدول الضرب، وهو اللي وضع عملية الجمع والطرح والاسم والكلام ده كده، هو اللي وضع هذه الأمور. جدول الضرب ده اللي هو احنا نقصد يعني ايه اللي وضع الاصول السهله اللي بتحل لك كثير من الاشكالات ويستقيم وتستقيم حساباتك. نعم.
كما قال تعالى: فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الامر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة لله والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فمن لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم.
اللهم منك ولك، منك ولك، منك تسوي إيه؟ وإياك نستعين، ولك تسوي إيه؟ إياك نعبد. نعم. والعبادة لله، لله، والاستعانة به، بالله. نعم.
ولا بد في عبادته من أصلين.
تاني شوف التأصيل، ولا بد من أصلين في العبادة، أحدهما إخلاص الدين لله، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله، هو الإخلاص والمتابعة. نعم.
ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوابه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه؟ قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام.
الله أكبر، الله أكبر. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طب العبادة بقى والاستعانة، الأربعة أقسام في العبادة والاستعانة، عبادة الله والاستعانة بالله. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. هم له وبه يعني هم له، أي جعلوا عبادتهم قصودهم من هذه العبادة لله عز وجل، وبه أي استعانوا بالله على عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، لله، وإنا إليه راجعون. طيب دي طائفة المؤمنون جمعوا بين العبادة والاستعانة، وطائفة تعبدهم من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم جزع، عجز وجزع. يبقى عبادة دون استعانة، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. فقد يمكن أحدهم ويكون يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكشفات والتأثيرات ما لم يعطاه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين ولا عاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسد صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام الرابع به من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله. يبقى أقسام أربعة، عبادة استعانة، فالجامع بينهما المؤمن، والتارك لهما الكافر، والآخذ بأحدهما إما أن يكون آخذا بالعبادة تاركا الاستعانة، أو آخذا بالاستعانة تاركا العبادة. نعم.
فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
تمام. المعتزلة كما قلنا عندهم تعظيم الأمر بس ما عندهم قدر. نعم. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم نوع بدع ما إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم. فهم معتزلة من هذا الوجه، معتزلة لإيه؟ للشارع والأمر والنهي، وإن كانوا مؤمنين بالقدر. والقدرية معتزلة لإيه؟ للقدر، وإن كانوا معظمين الأمر والنهي. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شر من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. وإنما دين الله ما بعث به رسله، اللي هم الصوفية والقدرية والمعتزلة، احد الطائفتين عظم الامر والشرع، واحدى الطائفتين عظم القدر، وهكذا. وكلتهما نشأ فين؟ في مكان واحد وهو البصرة. ودايما الشيء وضده بينشأ غالبا في مكان واحد، لان الضد بينشأ بناء على وجود الايه؟ هذا الامر. نعم. وانما دين الله ما بعث به رسله وانزل به كتبه والصراط المستقيم وهو طريقة اصحاب رسول الله خير القرون وافضل الأمة واكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الاولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم باحسان. يعني اما الاولون والسابقون الاولين من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم، اما الاولون فبلا قيد، اما الاخرون فمع ايه؟ اتبعوهم باحسان. شرط في رضا الله عنهم ان يتبعوا الاوائل باحسان. أما الأولون كانوا على ذاك الإحسان الذي صار قدوة. وقد قال النبي في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثوا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتمهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فأنتم بين مقامين: مقام الاتباع لهم، واعلموا أنكم مهما بلغتم اتباعا وانقيادا فلقد سبقكم هؤلاء الصحب الكرام سبقا لا يدركهم فيه من أتى بعدهم. والأمر الثاني أن تنحرفوا عن هذا الاتباع، فما إلا الضلال البعيد. فلئن استقمت فاعلم أنك مسبوق، ولئن ضللت فاعلم أنك منحرف عادل عن طريقهم. ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه واتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل. طبعا الصراط المستقيم أوسع هذه الطرق وهو واحد، إنما الطرق الأخيرة طرق إيه؟ ملتوية ضيقة مليئة بالعقبات. فتجد الإخوان على إيه؟ سبيل كده على جنب، التبليغ، الجهاد زعموا، الصوفية الرافضة اللي كذا اللي كذا، كلها يا إخواني بنيات طريق، كلها تحويلات عن الطريق. انزل من هنا، هنا ما هنا الصوفي، طب خلينا امشي على الصراط المستقيم. لا لا، انزل من هنا، الطريق هنا، ده احنا ده قريب جدا، بس انزل. نزل وجد نارا مؤججة، وجد بحرا متلاطم الامواج، غرق او احترق. انما المستقيم لا، طب بس تعال، ابدا لقد عرفت طريقي، اخر هذا الطريق الجنة، هيا تعال بس هذا قريب. لا، الأقرب الذي أنا عليه. ثم يمضي، فما يأتي من شعبة ذات اليمين، تعال معنا الصوفية، لا أنا ماشي، ده هذا أقرب، لا 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 لا. ثم تأتيه طائفة الروافض على الشمال، تعال معنا، لا 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 أنا ماشي، ليس هذا الطريق، لا بل هو الطريق. وبالتالي لا ينحرف ذات اليمين وذات الشمال. ولهذا كان أهل السنة الجماعة لا يتناقضون، طريقهم واحد ودعوتهم واحد. اللي بتسمعه من ابن باز هو اللي بتسمعه من الألباني، ولا بتسمعه من الفوزان، ولا بتسمعه من كذا، تسمعه من ابن باز، ولا بتسمعه من ابن تيمية، اللي تسمعه من ابن تيمية، ولا بتسمعه من أحمد، اللي بتسمعه من أحمد، ولا بتسمعه من ابن سيرين، اللي بتسمعه من ابن سيرين، ولا بتسمعه من أبي بكر، اللي بتسمعه من أبي بكر هو الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بتسمعه من النبي هو الذي قاله موسى وعيسى وإبراهيم عليه السلام، الذي قاله إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء هو الذي أنزله الله عز وجل ونزل به جبريل الأمين. ولهذا فإن جبريل يحبك، ينادي جبريل أن أحب فلان فيحبه جبريل. جبريل بيحب المؤمن، يعني جبريل عليه السلام عارف اسمك. نعم، بل والملائكة كلهم أجمعون، كلهم، بل وحملة العرش تستغفر لك، حملة العرش الذين هم أعظم الملائكة يستغفرون لك، يستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لو كان الشيخ الفوزان بيدعو لك في صلاة الفجر كل يوم هتقول لي بقى يعني الشيخ الفوزان بيدعو لي ده أنا والله الشيخ الفوزان بيدعو لي ده الشيخ الفوزان بيدعو لي الشيخ الفوزان يعرفك ده شرف إنما بيدعو لك ده الشرف تضاعف. طيب حملت العرش بقى حملت العرش فالعرش محمول وسيحمل يوم القيامة على من أعداد ويحمل عرش ربك فقوم يومئذ إيه ثمانية. فهناك من هو حول العرش وهناك من هو يحمل العرش فللعرش حملة وملائكة حول. قد ذكر الله ومن حوله في آية وذكر الله في آية يحملون العرش ففي حملة وفي حول الإيه العرش. وقد جمع الله بين بين الحملة والإيه ومن حوله في آية فآية وآية جمعت جمعت الجميع من حمل ومن إيه وهؤلاء أحلى ما يكونون. ولهذا العرش هذا فوق المخلوقات هذا العرش فوق المخلوقات فوق المخلوقات في من يحمله وفيه من هو إيه حوله وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق. وفوق ذلك ربي سبحانه وتعالى استوى على عرشه لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالأوامر إلى البحار وإلى الأنهار وإلى الفيافي والقفار وإلى الأشجار وإلى الأرحام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن طالع هذه الهيمنة هذه الهيمنة وهذا الملكوت الذي ربع سبحانه وتعالى على العرش مستوى استواء يليق بجلاله وهو مع ذلك يدبر أمره من عين هذا علم فقره وإفلاته. وأن قدره إنما يكون في التعلق بخالقه إنما أين ملكك في وسط هذا وأين سؤددك في وسط هذا وما قدر مالك في وسط هذا. سبحان الله يا إخواني ذهبت إلى معرض في مكة كنا عاملين معرض يعني أسماء الله الحسنى ففي بقى الآيات والمخلوقات وكذا كصورة مصغرة في العالم المعلوم لدينا فجايبين المجموعة الشمسية وجايبين كذا ونجوم وهذه أشياء معناك أنت تمشي في المعرض معرض بس لكن أنت حسيت أنت فين أنت واقف فين ده الأرض كلها التي أنت عليها فين هي أصلا في المجموعة هذه الشمسية ثم هذه المجموعة فين أصلا في الملكوت. هذه الشمس التي نقول الشمس والشمس بالقياس الأرض تلك الشمس ولا شيء ولا شيء إن نجوما تتضاعف عن هذه بالبليارات أين هي وما حجم هذا الكون الذي نعيش فيه إنما هو عالم معلوم بس تعرف عنه لكن أن تعيشه وأن ترى كل ما فيه حتى العالم المعلوم هذا فأن لك هذا ثم أن لك هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. أعظم فتنتين في المسلمين العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقرأ هذه الآية وكذلك قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآيات. فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بعد أن نكون قد فرغنا من التدمرية رسالة التدمرية العظيمة تلك الرسالة التي قامت على حق الرب سبحانه وتعالى وبيان الشرع والقدر. طيب الوسطية طبعا احنا شرحنا الوسطية واخذنا منها نتجاوز الوسطية ماذا بعدها؟ ها؟ والله مش هرد لكم طلب ابدا. ازاي مش هرد لكم طلب؟ خلاص تنوري احنا خدنا المختصر، لكن دي غنيمه جديده. تنوريه بقى الاصل دي غنيمه جديده.